بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا في باب الأمر بالمحافظة على السنة. قال الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الحديث الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عنده بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. يعني الرجل كان يأكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يأكل بيمينه، فقال: لا أستطيع، وإنما أبى أن يفعل ذلك تكبرا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا استطعت. فكأن يده قد شلت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. والحديث الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الحديث السادس. طبعا الشاهد من مثل هذه الأحاديث إن الإنسان ممكن يتعامل مع شيء من السنة بتهاون، ويكون الأمر فيها عظيم على خلاف ما يعتقده هو. يعني فكرة إن واحد يأكل باليمين أو يأكل بالشمال، خصوصا إذا كان في شيء يمنعه من آفة، يعني مش شيء يمنعه شيء حسي، إنه مثلا دي اليمين وجعاه، إنه كذا، لا، آفة في قلبه تمنعه من إنه يمتثل السنة. يعني من هذه الآفات إنه يعظم الأمور فوق تعظيم السنة، زي الإتيكيت مثلا، أو إن لو كلت باليمين هيقولوا عليا كذا وكذا، زي ما بيحصل ان الشوكه تتمسك بالشمال والسكينه باليمين، فواحد يروح مطعم او يقعد مع ناس فيتكسف يمسك الشوكه باليمين علشان ياكل بيمينه مثلا. فهنا طبعا في اشكال قلبي، في اشكال قلبي منعه ان يستعمل اليمنى في الاكل، ولو كان معظما للسنه، وكذلك يرى أن السنة مصدر عز ومصدر فخر. ودي مسألة تانية. يبقى أول حاجة يعظم السنة، دي حاجة. تاني حاجة يرى أنه إذا امتثل السنة كان ذلك مصدر عز الله ومصدر فخر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم. فلكن للأسف أصيب الناس بهزيمة نفسية، فيبقى الناس بتاكل بالشمال، ناكل بالشمال تماما، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليكن أحدكم إمعة. فصرنا هكذا. ماشي. الحديث الآخر: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. يعني أي حاجة يعملوها تعملوها، وانت لو فكرت شويه يعني طب ليه الشوكه في الشمال؟ يعني ليه الاتيكيت اتعمل كده اصلا؟ يعني لو جت في اليمين مثلا هتبقى فيها مشكله. بعض الناس بقى يقول لك لا، انا الموضوع مش كده، الموضوع ان انا ما بعرفش اقطع بالشمال. انتوا عارفين الشوكه لما تبقى في اليمين يبقى السكينه في الشمال، فتلاقي الايد اللي بتتحرك هي الايد اللي فيها السكينه، يعني الشوكه يا دوبك بتحطها في الحاجه والايد اللي فيها السكينه هي اللي بتتحرك. فيقول لك، فبعض الناس يقولوا كده، يقولوا انا ما بعرفش استخدم الشمال في القطع، فبضطر امسك الشوكه في الشمال علشان اقطع باليمين. نقول له لا بأس، يعني مفيش مشكله تقطع باليمين بالشمال، مفيش مشكله، لكن بعد ما تخلص القطع تاكل باليمين برضه. مفهوم؟ طيب، الشاهد يا جماعه ان الانسان ما ممكن يظن ان شيء من السنه هين ويبقى الموضوع كبير. ماشي. الحديث السادس عن ابي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينه على اهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. طبعا زمان كانوا يستخدمون النار في الإضاءة وكذلك في التدفئة، فالإنسان ما ينامش ويسيب نار مولعة. ومن امتثال الحديث إن الإنسان برضه ساعات ستات البيوت يعملوا إيه؟ يبقوا سايبين حاجة بتاخد وقت شوية في السوى أو في التحضير، فيسيبوها على البوتاجاز والنار مولعة ويناموا. فهذا أيضا يظهر والله أعلم إن فيه مخالفة للحديث، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. والنار وهي مولعة لو إحنا صحيين وحصل شيء هنلحقه، إنما لو الإنسان نايم النار تمسك في حاجة والدنيا تولع والإنسان نايم مش حاسس بحاجة. ماشي. فبرضه ننتبه لهذا، خصوصا الايه البوتاجازات اللي ما فيهاش، لان يعني طبعا اشكال البوتاجازات دلوقتي كمان في اشكال اخطر وهو الغاز، او مش اخطر يعني اشكال اخر ما كانش موجود زمان، الغاز. يعني لو النار نفسها طفت والغاز فضل شغال هيعمل قنبلة في البيت، هيعمل قنبلة يعني اقل بقى شرارة، واحد بيولع النور بيطفي النور، الشرز ده يكفي ان هو يفجر البيت كله. ماشي. فبعض الناس برضو ممكن يولع يستخدم شموع في بيته لأي غرض بقى، يعني بتعمله ريحة حلوة، بيحب هو الإضاءات الخافتة، ما ينامش برضو سايب الايه النار دي ولعة. ماشي يا جماعة. يبقى إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. الحديث السابع عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. طبعا هنا الحديث يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مثل ما بعثه به الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وبعدين ضرب أمثلة ثلاثة لتلك الأرض التي أصيبت بهذا الماء، منها طائفة طيبة، ومنها طائفة أجادب، ومنها طائفة قيعان. يبقى دول ثلاث أمثلة هم، مش كده؟ في آخر الحديث تجد بقى شيئا عجيبا، ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس مثلين، قال في الاخر: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. طب فين الطائفة الثالثة؟ فهمتوا؟ فاهمين السؤال الاول الاشكال، مفهوم الاشكال؟ طيب يبقى احنا عندنا هنا الآن الحديث في طوائف ثلاثة أو لا يعني أمثلة ثلاثة للأرض التي يصيبها الماء. في الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين، طب فين الصنف الثالث؟ ال نعم أحسنت. الأرض الأولى والأرض الثانية تدخل في الصنف الأول في آخر الحديث. طيب عاوزين نفهم بقى الموضوع ده يا جماعة. يبقى إذن الغيث هذا الذي أصاب الأرض، ممكن تبقى أرض تاخد المية دي وتستعملها، الأرض نفسها تستعمل الماء علشان تنبت، يعني المية تنزل على الأرض، فالأرض دي أرض طيبة، تأخذ هذا الماء تستعمله تستفيد منه وتنبته. النبات اللي طالع ده هو قطعا هو ما هوش المية، ده غير المية، لكن الأرض استخدمت المية علشان تخرج هذا النبات، مفهومة دي؟ أرض تانية زي الأرض الصخرية كده، الأرض الصخرية ما تنبتش صحيح، لكن ما تشربش المية، ما تشربش المية، فتلاقي المية تنزل عليها تقوم محوشاها فيها كده، يقوم يجي بعد كده ناس تاخد المية دي تستخدمها وتزرع علشان تنبت النبت اللي هو الأرض الأولى أصلا نبتته لوحدها. فاهمين ده؟ فاهمين التصور ده يا شباب؟ وفي أرض قيعان، عارفين زي الأرض الرملية، لا منها صالحة للزراعة ولا منها بتحافظ على المية، تشرب المية تتبدد الماء، يتبدد الماء داخلها، لا منها أمسكت ماء ولا منها هي أرض صالحة للزراعة فأخذت المية واستفادت من المية. فأقرب مثالين للأول والثاني الفقيه والمحدث، أو الفقيه وقارئ القرآن. يبقى في قرآن وفي سنة، واحد خد المصحف زي ما هو كده، مسك ضبط الآيات ضبطا شديدا، حفظ المصحف من أوله لآخره، أو واحد راح عمل كده مع السنة، حفظ السنة فصار محدثا، حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حافظ من الأحاديث بقى 100,000 حديث 200,000 حديث. طبعا ده كان في الزمان الأول يعني المحدثون. طيب دول أنهي طائفة؟ إيه رأيكم؟ اللي حفظ المصحف واللي حفظ السنة؟ التانية أحسنتم، يعني الأرض الثانية اللي هي الأجادب اللي هي أمسكت الماء دي، محمودة ولا مذمومة؟ دي طائفة محمودة، ماشي. يبقى المحدثون دول حفظوا الأحاديث للأمة، حفظوها للأمة، عشان يجي بعد كده فقيه يأخذ هذه الأحاديث ويستنبط منها الأحكام فيخرج لنا منها الحلال والحرام. يعني العصر الذهبي للحديث يا جماعة الإمام أحمد مثلا، الإمام أحمد كان محدثا، أحمد كان حافظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، وحافظ دي يعني حدثنا فلان 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سندا ومتنا، ماشي. فهو كان عنده، المهم ده العصر يعني مش عاوزين نوصف في الإمام أحمد، فكان بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا كنا إذا تكلمنا في الحديث تكلموا، فإذا قلنا ما فقه سكتوا إلا أحمد، لأنه أصل العصر ده هو عصر التحديث، فالمحدثون كثر، في محدثين كتير، فنيجي نقول لها الحديث الفلاني كل الناس كتير حفظه، إيش مشكلة؟ نقول ما فقه، طب ها بقى نستفيد منه الحديث، فيسكتون إلا أحمد، أحمد بقى يتكلم في الفقه. يبقى الطائفة الأجادب كالمحدثين اللي هم لا فقه لهم، بس مجرد حفظ الأحاديث يذموا، لا مين قال إن هم يذموا؟ أفنوا عمرهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوها للأمة. الطائفة الأولى كالفقهاء اللي هم يأخذون هذه النصوص فيستنبطون منها الأحكام، فتلاقي فجأة بقى عندك حلال وحرام ومباح ومكروه ومندوب من ألفاظ لولا هذا الفقيه لما استطعنا أن نفهم منها ما فهم. طيب والطائفة الثالثة بقى اللي هو زينا كده أنا وأنت، ماشي. ونسأل الله عز وجل أن يرفعنا عن حضيض هذه المرتبة، وأن نرتقي إلى مرتبة من المرتبتين، يعني الأولى أو الثانية. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. يعني نحن نشهد الله أن نقبل هدى الله، يعني وعياذا بالله أن نكون من إيه، ممن لم يقبل، لكن ما استفدناش يعني. أصلا قلت إيه يعني، إحنا منها بس يعني، يعني ما احناش ما رفضناش الهدى يعني، ولا في حد رافض الهدى هنا؟ ايوه احسنت. في الحديث رب مبلغ، ورب مبلغ اوعى من سامع، هكذا مش كده؟ طيب الحديث الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، يعني يظهر مش كده، يعني يظهر الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، يظهر كده والله أعلم. لو حد معاه نسخة تانية يعني يظهر إن مفيش فصلة بعد الفراش، الفصلة تأتي بعد الجراد مثلا. حد معاه نسخة تانية من الكتاب يقرأ منها. والحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل. طيب الحديث أيضا واضح، فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، صلى الله على النبي محمد، بأمة الدعوة ولا بأمة الإجابة؟ إيه رأيكم؟ أنتوا فاهمين الفرق الأول ولا لأ؟ لما بنقول بالأمة عندنا أمتين يا شباب، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة اللي هم مين؟ العالمين، مش كده؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وكذلك آمن به الجن، فدي اسمها أم الدعوة، سواء اللي آمن أو اللي كفر، اللي فضل كافر دي أم الدعوة. طب اللي آمن ليهم اسم تاني، هي أمة الإجابة. فمهم وإحنا بنقرأ لفظ أمة نبقى منتبهين، هنا الأمة دي أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ مفهوم؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يحجز الأمة عن النار، ويأبى البعض إلا أن يقتحم النار، ماشي. والحديث التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. يبقى هذه من السنة، احنا بنقول الأمر بلزوم السنة، يبقى هذا من السنة، لا ندري في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. واضح الكلام. وبرضه هذا قد يتركه البعض حياء من الناس مكسوف، بالذات لو كان في مكان هو بقى شايفه مكان فخم ومكانه ناس يعني، فيقوم يقول لك يعني انا اعمل ده قدامهم. هي السنة، فشوف بقى انت قدر تعظيم السنة في قلبك عامل ازاي، وقدر كذلك فخارك بهذه السنة، بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انت قد ايه بتبقى فخور بان انت بتطبق السنة، قد ايه بتبقى شايف انك عزيز وانت تفعل ذلك. ماشي، الحاجات دي مهمة يا جماعة، مهمة جدا يعني، لانها دايما اقول لكم ان في مواقف بتبقى فاضحة كاشفة. الانسان ممكن يبقى عايش حياته كلها فاكر نفسه انه منافح عن السنة، انه كذا انه كذا، وتأتي مواقف بقى بتفضح قلبه. لما أقول بتفضح قلبه مش للناس، ما أقصدش للناس، أقصد بتفضح قلبه لنفسه هو، بيبقى فاكر فعلا إنه لا السنة دي أهم حاجة في حياتي، لا ده أنا، هو بيبقى فاكر كده فعلا. فتأتيه مواقف تقول له لا خلي بالك بقى، ده في الظاهر كده في مشكلة عندك. ماشي. عارفين سيدنا عمر لما راح يستلم مفاتيح بيت المقدس، عارفين القصة بتاعته مش كده؟ وبعدين شوف يا جماعة، ده واحد هو مش شغله بقى يعني، انتوا عارفين يا جماعة خليفة المسلمين، وراح بقى يعني ايه موكب رسمي، موكب رسمي ورايح يستلم مفاتيح بيت المقدس. يقوم ال راكب على بغلة أو حاجة زي كده، وبعدين أظن جه وهو دخل ماشي أو حاجة، كان مش فاكر يعني القصة، وبعدين هدومه اتوسخت لأنه كان فيه زي مطر يعني إيه حالة كده. ده خليفة، ده راح يستلم مفاتيح بيت المقدس، ف الغلام كان راكب، كان هو معاه بغلة واحدة باين صح؟ وبعدين كانوا ايه بيتناوبوا عليها ثلاث نوبات، هو ما يركب مره، الغلام يركب مره، ويسيبوها شويه تمشي تريح من غير ما حد يركب. فصدفت وهو داخل على بيت المقدس ان دور الغلام هو اللي يركب، فالغلام نزل، احنا داخلين بقى بيت المقدس على الناس، فيعني هو اللي يركب عمر يعني سيدنا عمر، فعمر ابى قال له انت هتنزل ليه؟ دورك خليك راكب. انتوا فاهمين يا جماعه المشهد؟ يعني انتوا مستحضرين المشهد ده؟ انه داخل يستلم مفاتيح بيت المقدس، داخل بقى على الرهبان بالمنظر ده، هو اللي ماشي والغلام راكب، حاجه عجيبه يعني. اول ما شافوه بقى الرهبان عرفوا ان سيدنا عمر هو اللي ماشي. ليه؟ قالوا هذه صفه من ياتينا يستلم منا مفاتيح بيت المقدس، كان صفته موجوده عندهم في كتبهم، هيجي ماشي وهيجي يعني، الصفة دي كانت موجودة عندهم انه هيجي على الهيئة دي. الشاهد يا جماعة يعني ده يعني دعكم بقى من هذه صفته، انه ده قلب يعي جيدا مصدر العزة الحقيقي. مش عمر اللي قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، صلوا على النبي، فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. وغرلا أي غير مختونين. الحديث 11 عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ثم عاد، يعني قريب عاد، فخذف مرة أخرى. ده المقصود، يعني إنه الخذف إنك ترمي بالحصى، ماشي؟ فهي لا بتصيد، لا منها صادت الصيد، ولا منك سبته يعيش حياته، ماشي؟ فقريبه عاد تاني، يعني راح خذف تاني بعد ما نهاه وقال له النبي بيقول عليه الصلاة والسلام. فابن المغفل قال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. ماشي. وعن عابس ابن ربيعة طبعا هنا بتقول النبلة، زي النبلة كده. انتوا عارفين البندقية؟ سمت ليه بندقية ولا ما تعرفوش؟ بيقولوا زمان كانوا بيستخدموا فيها البندق، فعشان كده اتسمت بندقية. فكانوا زمان يتحط في البندقية دي، ما كانش فيه بارود ولا الكلام ده، فكانوا يستخدموا فيها البندق، البندق، فاتسمت بندقية عشان كده. وبعدين شوية بقى ابتدوا إيه بقى، طب ما بدل البندق نعمل، نجيب الحديد مثلا ونعمله على شكل الكورة دي وبتاع، فبقى برضه مفيش لسه بارود ولا حاجة، ماشي؟ فده كله من الخذف، ماشي؟ طيب يعني كنا نتكلم في مسألة فقهية، لأن الشافعية عندهم هنا إشكال شوية في الحتة دي، خلافا للجمهور يعني. لكن ما فيش مشكلة، خلاص دي مسألة فقهية. قال: وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. يعني يفعل السنة رضي الله عنه، وإن لم يبلغ عقله حكمة السنة، أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قبلك فأنا أقبلك. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.